رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنه المسلم جهله. وموضوعها الولاء إن شاء الله. حقيقة الموالاة محبة الله ورسوله والمؤمنين ونصرتهم في الدين، والبراءة الدينية من الكفر والكافرين، وعدم اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. لا يتنافى هذا مع الميل الجبلي إلى ذوي الرحم والقربى وإن كانوا من غير المسلمين، أو التعاون معهم على أمور المعاش وعلى كل ما يمثل مشتركا حياتيا بين البشر كافة. البراءة المشروعة من المخالفين في الدين هي البراءة الدينية، أي البراءة منهم لكفرهم عندما يكونون في مقام الكفر وعبادة غير الله، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لقد استفادت النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه الحقائق باعتبارها من معاني التوحيد أو من مقتضياته. نقرأ في القرآن قول الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي المقابل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه جل جلاله. استفاد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تقرأ سورة الممتحنة من أولها إلى آخرها تجدها في تقرير هذه الحقيقة الإيمانية. تبدأ بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق. ثم يقول الله جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأمر تعالى بمباينة الكفار ومصارمتهم وإن كانوا آباء وإن كانوا أبناء، ونهى عن موالاتهم إن اختاروا الكفر على الإيمان. آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد نزلت هذه الآية في أبي عبيدة عندما قتل أباه يوم بدر، عندما وقف أبوه في صف الكفر المحارب لله ورسوله، وقف شاهرا سيفه على الله ورسوله فقتل أباه يوم بدر. وفيها بيان أنه لا يوجد بين المؤمنين من يواد من حاد الله ورسوله وحارب الله ورسوله وقاتل الله ورسوله، وأن من برئ من موادة أعداء الله فهو ممن كتب الله في قلبه الإيمان وزينه في بصيرته. في حديث عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقد عنون النووي لهذا الحديث فقال: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. ناخذ قصة رواها البخاري في الصحيح، لقطة رواها البخاري في الصحيح، ولقطة جاءت في كتب السيرة. إيه لقطة البخاري؟ تعرفون قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، الذين أعلن الله توبتهم في كتابي بعد أن أرجأ نبيه هذه التوبة حتى ينزل الله في أمرهم بيانا شافيا. آخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أحد هؤلاء الثلاثة كعب ابن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم وأمر بمقاطعتهم، بل أمرهم بعد فترة باعتزال نسائهم، فلحق نساءهم بأهليهم من غير طلاق، الحقي بأهلك. ومن هنا أخذ الفقهاء كلمة الحقي بأهلك من كنايات الطلاق، إذا لم يقصد بها الطلاق لم تكن طلاق، قصد بها الطلاق نعم كان الطلاق. المهم اعتزال كامل حتى تحولت المدينة المنورة إلى ما يشبه مدينة الأشباح في حياة هؤلاء، لا يكلمهم أحد، لا يبيع لهم أحد، لا يشتري منهم أحد، لا يسلم عليهم أحد، لا يرد عليهم السلام أحد، حتى بلغوا الحال التي وصف الله جل جلاله بقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. في غمرة هذه الكربة في ميعة هذه المحنة والشدة، خذ هذه اللقطة يحكيها لنا كعب بن مالك. نعم، يقول: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ فتفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني، تأمل في اللقطة كويس، حتى إذا جاءني دفع لي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. شوف المحنة في قلب الفتنة دي، جاله خطاب لجوء سياسي جاهز وجواز سفر جاهز من القيصر، يعني في ذلك الزمان: إن الله لم يجعلك بدار هوان فالحق بنا نواسك. امتحان للانتماء والولاء في لحظة من لحظات الكربة والفتنة والشدة. يقول: فلما قرأتها قلت: وهذا أيضا من البلاء، ده بلاء فوق بلاء، ده اختبار جديد فوق الاختبار الذي أتجرع مرارته وغصنه. فتيممت بها التنور فسجرته بها، خدت الرسالة كده وحرقتها في الفرن مباشرة، ما فكرش، قال خليها للزمن يمكن، محدش عارف ايه المستقبل. فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. أيضا ضغط آخر شديد، يعني ألم أقل لكم إن الله قد وصفه بقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وطم القصة البخاري يذكرها في قصة طويلة يعني. ثم يقول: فلما صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وذهب قبل صاحبي صاحبي الاثنين اللي معاه، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. هم بيجروا عليه عشان يبلغوه ويبشروه أن الله قد تاب عليه وأن الله قد جعل توبته قرآنا يتلى. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك، إلى آخر القصة. لكن محل الشاهد اللقطة، إني في غمرة المحنة في غمرة الكربة يأتيه رسول ملك غسان يقول له لجوء سياسي، جواز سفر، فيزا، الدنيا كلها أخضر والدنيا ربيع أقبل علينا نواسك، إن الله لم يجعلك بدار هوان. لكن كان الإيمان أثبت في قلبه من الجبال، فقال وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسررتها به. لقطة روها البخاري في الصحيح. لقطة أخرى تذكرها كتب السيرة، يعني قد تكون صحيحة إن شاء الله. نعم، تقول الرواية، يروى أن ملك الروم أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في زمن خلافه مع علي بن أبي طالب رسالة، نعم، يقول فيها: علمنا بما وقع بينكم وبين علي، ونحن نرى أنكم أحق منه بالخلافة. خلي بالك الدسائس قديمة وتتجدد وتتكرر. ونحن نرى أنكم أحق منه بالخلافة، فلو أمرتني أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي، يأتون إليك برأس علي، احنا جاهزين، احنا جاهزين. لو أمرتني أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، يأتون إليك برأس علي. فلما وصل كتاب هرقل إلى معاوية طلب من كاتبه أن يخط على ظهر الرقعة على نفس الكتاب ناحية الثانية يعني. وطبعا يعني من الإهانة إذا جاءت رسالة أنك ما تجيبش ورقة جديدة وتكتب عليها رب، اكتب له على نفس هذا عشان ترجع له رسالته زي ما هي كده، اكتب عليها: أخوان تشاجرا فما بالك تدخل بينهما وتعلي من نباحك، إن لم تخرس نباحك أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، يأتونني برأسك أقدمه لعلي. أخوان تشاجرا فما بالك تدخل بينهما وتعلي من نباحك، إن لم تخرس نباحك أرسلت إليك بجيش أوله عندي عندي وآخره عندك، يأتونني برأسك أقدمه لعلي. وأمر برد الرسالة لصاحبها. في رواية أخرى بتقول أنه أرسل إليه يقول: يا معاوية، لقد علمت ما كان بينك وبين صاحبك، فإن شئت أرسلت إليك بجيش قوي يأتي لك بعلي مكبلا بالأغلال بين يديك. نعم، فرد معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى هرقل: أما بعد، فأنا وعلي أخوان، كل منا يرى أن الحق له، ومهما يكن من أمر فما أنت بأقرب إلي من علي، فاكفف يا هرقل عنا شرك وتخبيبك، وإلا أتيت إليك بجيش جرار علي قائده، وأنا تحت إمرة علي حتى أملكه الأرض التي تحت قدميك. لقطات من التاريخ عندما كنا مؤمنين حقا. تبدل الحال في أسبانيا زمن ملوك الطوائف، عندما دخل الإسبان النصارى بين الأمراء المتنازعين على الملك، وصار كل أمير يستنصر بفرقة من فرق النصارى، وانتهى الأمر إلى زوال الدولة كلها وإلى زوال الملك منهم جميعا، وأخرج آخر ملك من ملوك المسلمين من أسبانيا بعد حكم إسلامي دام 8 قرون، وهو يبكي وأمه تقول له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الحديث موصول وله بقية إن شاء الله، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.